أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دخل في بيان المناقي في استفادة المفهوم وعدمه، فأفاد رحمة الله عليه أنه إذا كانت الغاية غاية للحكم فلا شك في استفادة المفهوم منها، وإذا كانت غاية للموضوع أو المحمول فلا تفيد المفهوم. وهذا بدوين، هذه التعبيرات بدوين فيها شيء من الغرابة. لماذا؟ لأنه قدس الله نفسه جعل الحكم مقابلا للمحمول والموضوع والمفروض. نحن إلى درس يوم أمس كنا إذا عبرنا بالحكم فنريد ما يكون مقابلا للمتعلق أو متعلق المتعلق، فقد تكرر أكثر من مرة أنه القيد تارة يرجع إلى الحكم وتارة يرجع إلى متعلق الحكم وتارة يرجع إلى متعلق المتعلق. فالمفروض أنه البحث يكون هكذا، أنه إذا كانت الغاية قيدا للحكم، ومن مرادنا الحكم يعني حكم الشرع، فهي تفيد المفهوم. أما إذا كانت الغاية قيدا للمتعلقين أو متعلق المتعلق فهي ماذا؟ لا تفيد المفهوم. لكن المصنف قدس الله نفسه تبعا لمحققة الرناهين على ما يظهر لم يجعل البحث هكذا. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي تارة يستفاد من نسبة في الجملة، أو قل من أمر تركيبي، وتارة يستفاد من أمر إفرادي. لفظ مفرد يفيد حكم. جيد. مثال الأول واضح. صوم. صوم استفدنا وجوب الصيام وهو الحكم من النسبة. واضح. النسبة التركيبية بين على ما تقدم. النسبة بين الطلب والطالب والمطلوب أو الأمر والمأمور. وتارة لا يستفاد الحكم من مفهوم إفرادي. وهو أقول الصوم واجب. جيد. المسلم قدس الله نفسه طبعا من حقه المعين قدس الله نفسه يريد بالحكم هنا خصوص النسبة، خصوص الحكم المستفاد من النسبة. فعندما قال حكم أراد النسبة الواقعة بين مفردين. صباح الله. نعيد باختصار، أريدكم أنتم متفقين عليه. فالحكم المراد منه هنا ليس الحكم الشرعي بأي طريق استفيد، وإنما الحكم الذي يستفاد من النسبة. لأن الحكم تارة يستفاد من النسبة مثل صوم الوجوب استفيد من النسبة، وتارة لا يستفاد من لفظ إفرادي وهو مثلا الصوم واجب الصوم حرام. فالمصنف قدس الله نفسه يقول إذا كانت الغاية قيدا للحكم، يعني شنو قيدا للحكم؟ يعني للنسبة، يعني الحكم المستفاد من النسبة. قل قيد للنسبة بين المحمول والموضوع. جيد. فيتحقق المفهوم إذا كان قيداً للحكم. زين، أنا الآن أسأل ما يقابل الحكم ما هو بهذا المعنى؟ الحكم بهذا المعنى يعني النسبة، ما يقابله ما هو؟ المتعلق أو الموضوع؟ ما يقابل الحكم بما كنا نذكره سابقاً هو المتعلق والموضوع. نقول القيد تارة يرجع إلى الحكم وتارة يرجع إلى المتعلق وتارة يرجع إلى المتعلق اللي هو الموضوع. الآن قلنا لا نريد من الحكم ها هنا هو الحكم الذي كنا نعبر عنه سابقا وهو كل حكم شرعي بأي طريقة تستفيد. مرادنا من الحكم ها هنا هو الحكم الذي يتحقق من النسبة. جيد، أنا أسأل، هناك محمول وموضوع ونسبة، هذه النسبة حكم. أنا الآن المصنف الآن يريد بالحكم هو هذه نفس النسبة. أسأل، ما يقابل النسبة ها هنا ما هو؟
الموضوع
المحمول أحسنت. فهنا نقول القيد إما أن يرجع للنسبة بين المحمول والموضوع، أو يرجع لنفس المحمول أو لنفس الموضوع أو لنفس المحمول، وإن كان المحمول شنو حكما، وإن كان المحمول حكما. يعني المصنف لا يريد أن يقول أنه متى ما كانت الغاية قيدا للحكم استفيد المفهوم، لا لا، يقول متى ما كانت الغاية قيدا للحكم الذي هو النسبة استفيد المفهوم. أما إذا لم تكن غاية للحكم الذي هو النسبة فلا يستفاد من المفهوم. هذه التي الغاية التي لا تكون قيدا للحكم الذي هو النسبة، إما أن تكون قيدا للموضوع أو للمحمول، وإن كان المحمول أيضا حكم شرعي. فمثاله الأول هو مثل له بكل شيء، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، هناك موضوع وهو كل، وهناك محمول وهو طاهر، وهناك حكم بالطهارة على الشيء. كل شيء موضوع طاهر محمول، وهناك نسبة طهارة إلى كل شيء. هذا عندما قلنا حتى تعلم أنه نجس، يقول حتى تعلم أنه نجس هذا قيد للنسبة، معناه أن الطهارة ثابتة بكل شيئين، هذه النسبة حاصلة لكل شيئين إلى أن تعلم أنه نجس. هنا يقول ماذا؟ لا شك في استفادتي المفهوم. لماذا؟ لأن نسبة الحكم، نسبة المحمول إلى الموضوع انقطعت بالغاية، يعني الحكم انتفى توقف إلى هنا، فبعد لا يثبت لما بعدها. واضح إن شاء الله؟ أما إذا كانت لا، كانت الغاية قيدا للموضوع، مثل أقول الصوم إلى الليل واجب، الصوم إلى الليل واجب، هذا إلى الليل بما أننا قدمناه، فالذي يظهر منه أنه ماذا؟ أنه قيد الموضوع عليه السلام. الصوم إلى الليل واجب، إلى الليل قيد للموضوع وهو الصحيح. هنا يقول لا يفيد المفهوم. لماذا؟ لأنه إلى الليل صائر فقط محددا للموضوع، مضيقا للموضوع. فبعد يصير حاله حال الوصف، بل السيد الخوي قد صرح قال هذا هو داخل في الوصف أصلا. زين، كذلك إذا كان قيدا للمحمول وإن كان المحمول حكما، مثاله أقول الصوم واجب إلى الليل، ظاهر الجملة أن إلى الليل قيد للوجوب، يقول لنا المصنف قد صرح سيقول هذا لا يفيد المفهوم. واضح؟ حتى ليش لا يفيد المفهوم؟ هو لم يتعرض لذلك، والمحقق النعيم قد صرح سيقول لما تعرض لذلك السيد صدق شرحه، لكن لا أريد أن أدخل في هذا، يأتي كلام طويل وأخذ ورد و
صفا إن شاء الله. يقول إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرع، فإذا العام إحنا اختلف المتعلق، شلون يقول كالمدرك هناك؟
ما بتمشي
العام، قلت إنه المقصود بالنسبة بالحكم غير الحكم هناك، فإيش كيف يعبر المصنف بدون كمفهوم الشرع؟
هو
فاختلف هو الأمر
أصلاً. يعني الذي يظهر من المصنف قد صلى نفسه هناك أصلاً، ولم لم يجعل الضابط أصلاً في مفهوم الشرط، لم يتقدم أن الشرط إذا كان قيداً للحكم أو كان قيداً للموضوع، هذا ما تقدم عنده. هذا أول إشكال يرد عليه، أنه شيخنا أنت لم تقدم هذا الأمر، لكن يمكن أن يجاب أنه ناظر إلى الجملة المسبوقة لبيان تحقق الموضوع. لعله أقول لعله أنه تلك لا تكون قيدا للحكم وتحتاج إلى تأمل.
مسألة الوصف
ظاهره أنه كان يريد من الحكم الحكم الشرعي، ما كان يريد الحكم بهذا المعنى. فالذي يظهر لي والله العالم أن المصنف قدس الله نفسه التزم بكلام المحقق النائيني في هذا المورد، مع أن المحقق النائيني قد عمم المسألة من بداية بحث المفهوم في بالي في فوائد الأصول، من بداية مبحث المفهوم قال أنه الضابط العام أنه متى ما رجع الحكم فيفيد المفهوم، متى ما رجع على شنو الموضوع أو المحمول يفيد ماذا؟ لا يفيد الحكم، لا يفيد أصل المفهوم. هنا المحقق النائيني كرر الفكرة، فكأن المصنف نقل فكرة المحقق النائيني ها هنا، والمحقق النائيني هو عمم القضية، فكأنما هو تابع المحقق النائيني وتصور أنه نحن أيضا قد تبعنا هناك. أقول لعله هذا، وإلا يعني إشكالكم في محلي أنه إحنا ما تقدمنا هذا الشيء أنه إذا كان قيدا للمحمول أو الموضوع. هو كان سابقا يقول قيدا للحكم ولم ينبه على أن المراد من الحكم هو النسب، هنا نبه على أن المراد من الحكم هو النسب. جيد، إلا أن يقال أن هذا الكلام الذي ذكره هنا يكون قرينة على مراده هناك، وهذا بعيد، هذا بعيد. على كل حال مثلا أنت تحتاج إلى، هو الكتاب بعد يحتاج قطعا إلى شيء اسمه شيء من الإعادة والضبط، في مواد كثيرة يعني.
هو يصرح بهنا نشأ
أي سبيتي
أن الحكم بما
زين. قال فنقول إن المدركة في دلالة الغاية على المفهوم كالمدركة في الشرط والوصف، فإذا كانت قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما ورائه. ليش ما بين؟ هو كأنما اعتمد على ما سبق، إنه إذا كانت غاية، إذا كانت قيدا للحكم فيكون الحكم منوطا بها، وبالتالي ينتفي بانتفائه، وبعد تكون نسبة الانحصار، وهذا ما تعرض للمصنف أصلا. لا بد أن نثبت الانحصار، وهذا يحتاج إلى مؤونة، إنه فعلا تدل الغاية على الانحصار، هذا يحتاج إلى مؤونة. قال وأما إذا كانت قيدا للموضوعي أو المحمول فقط، عندما قال فقط لعله يريد أنه أحيانا قد تكون قيدا للمحمول والنسبة معه، أقول لعله، وهذا ما لم أجد لعله مثالا له، يعني ما ألقى وجه لقوله فقط. المفروض يقول الموضوع والمحمول، ليش فقط؟ لعله مواده هذا، فلا دلالة لها على المفهوم وعليه، فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم. مثاله قال مثل قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، وكذلك مثال كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. طبعا صريح عبارة المصنف أن هذين المثالين مما علمه أن الغاية قيد للنسب، وهذا غير واضح، يعني العلم أننا نجزم أن قوله حتى تعلم هو قيد للنسبة، لنسبة الطهارة إلى كل شيء، هذا غير واضح. نعم قل ظاهر ممكن، أما أن تقول نحن نعلم أن حتى تعلم قيد لنسبة الطهارة إلى كل شيء لا للطهارة، يعني نحن عندنا احتمالان هنا، إما أن يكون تكون الغاية قيدا لنسبة الطهارة إلى كل شيء، أو تكون قيدا للطهارة نفسها، يعني الطاهر قيد بأنه حتى تعلم.
النسبة شو يعني شيخ؟ النسبة يتركب من طرفين، الطهارة داخل النسبة، شو نقول أنه يرجع للطهارة مو إلى النسبة؟
لا
يرجع لنسبة الطهارة،
الطهارة غير داخل النسبة، الطهارة شيء،
نسبة الطهارة إلى الكل.
نعم
ما هو
ليه؟ فهي النسبة تقيدت، نفس النسبة تقيدت، مو نفس الطهارة، الطهارة حكم وضعي، نسبتها للحكم إلى
حتى تعلم أنه نجس.
فأنا ما أقدر أقول حتى تعلم، هي قيد لنفس الطهارة اللي هي بما
حتى تعلم أن الطهارة نجس شلون يرجع للطهارة؟
لا
حتى تعلم أن نسبة الطهارة موجودة.
لا هي واضح.
كيف نقول أنه يرجع إلى المحمول يعني؟ مو إلى
هو المحمول فيه والمحمول طاهر مو طهارة.
طاهر.
إيه فهذا طاهرون هذا الطاهر يبقى طاهرًا 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 إلى أن
حتى تعلم
يحصل العلم.
يبقى طاهرًا يعني النسبة.
لا ما أنا أقول نفس المحمول هو أيضًا فيه فاعل كل شيء طاهر هو فهذا طاهر نفسه نفس طاهر بغض النظر عن النسبة.
أنا أقول لا يمكن أن يكون لا يمكن أن نقول طاهر بدون النسبة يعني.
أنا وياكم هذا ممكن أن
قولنا بأنه طاهر يعني نسبة الطهارة موجودة به.
بس أنا حسب يعني قواعد النحوية أنه كأنما عندنا نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة الخبر إلى المبتدأ ونفس الخبر هو فيه فاعل وهذه أيضا توجد نسبة لكن هذه النسبة إفرادية وليست ليست جملة ليست خبرية فهذا طاهر نحن لن نقول طهارة لأنه قد طهر طاهر فهو فيه فاعل والفاعل هو كل شيء فأنا أقيد
فليكون فيه فاعل كل شيء يعني
نفس واجب
مع ذلك أنا فيه
نفس واجب قبل شوي
ويرجع إلى النسبة
فأنتوا على هذا تقولون أصلا ما نصور تقييد المحمول
بدون النسبة
هذا بعد
كيف محمول يعني هو مو شيء مفرد يعني حتى
لا المحمول هو مفرد
يرجع إليه ولا يوجد فيه النسبة
مثل ما نرجع للموضوع أيضا مفرد ما بنسبة
النتيجة هو محمول يعني نحمله
أثنين محمول هو مفرد
كيف نحمل عليه ولا يوجد نسبة الموضوع شيء مفرد كأنه يعني كأنه
أقول هو هل توجد منافاة بين كون الشيء مفردا وبين كونه مقيدا ماكو منافاة وإلا نحن قلنا الصوم إلى الليل واجب الصوم مفرد وتقيد الى الليل نفس هذا مثالنا نقدر نقول كل شيئين بقيد انه انه لا بقيد انه حتى تعلم انه نجس كل شيء يعني بقيد عدم العلم بالنجاسه طاهر ايضا ممكن ان نرجع كل شيء الى الموضوع اصلا يعني كاحتمال اقول وين كان احتماله بعيدا واختلاف الظاهر فمجرد كون الشيء مفردا هذا لا يمنع من التقييد مفرد مقيد اصلا هو تصور القيد بالنسبه لي شويه مؤونه
نحن لا نقيد المفرد بوحده نحن نقيد النسبه
لا.
كيف نقيد المفرد
مثل ما قلت
كيف
الصوم الى الليل واجب
الصوم الى الليل واجب يعني شنو
إلى الليل.
يعني نسبه وجوب الصوم الى الليل
لا الصوم
صوم بوحده كيف إلى الليل؟ صوم إلى الليل.
زين.
شنو؟
الصوم في النهار واجب. هاي في النهار وين؟ أو الصوم في الحر. مثلاً مستحب. هاي في الحر قيد إلمن.
صوم.
تسرع. الصائم العابد مثلاً خير من الصائم غير العابد. هذا الصائم العابد. هذا العابد قيد نفس الموضوع
نعم.
نفس الصائم مع أنه مفرد لا أنا بالعكس أصلاً تقييد المفرد هو هذا يعني الواضح ما أدري مش كأنما تقييد المفرد هو الواضح تقييد النسبة بها شيء من المعونة أنه شنو أنا قيد النسبة يعني شو معنى أنه قيد النسبة شلون يعني شنو أتصور تقييد النسبة هذا شوية يحتاج إلى معونة فنعم التفريق بين المحمول وبين النسبة هذا فيه شيء من الصعوبة واقع ولهذا لعله إحنا نسير عندنا ما أدري سخلط أو كذا على كل حال المصنف كأنما بنى على أن هذا معلوم أنه ماذا أنه قيد النسبة قال وين لم يعلم طبعا المفروض أنه يقول وإن علم هو قال وإن فما علم أنها راجعة إلى الحكم المفروض يقول وما علم أنها راجعة إذا الموضوع يقول محمول فبعد شنو فلا مفهوم وإن لم يعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها هذا تصريح بأن المراد من الحكم شنو؟ النسبة وقلت هو المحقق النائي قد صلى نفسه صرح بهذا المعنى كذلك السيد صدر شرحا للمحقق المعيني. قال وكونها نعم بظهور غاية في رجوعها وكونها غاية عفوا وكونها غاية لنفس الموضوع أو لنفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة. فالأصل بالنتيجة ماذا؟ رجوعها الحكم فيتفيد المفهوم. فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا. بعدت أيضا على القاعدة بعد أن نأخذ ما ذكره المصنف نرجع إلى وجدانياتنا ونحاول أن نستقرأ العرف أنه العرف يفهم هذا المعنى أو لا يفهم. يعني لو قال لك قائل امشي حتى الإمام هل يدل على نفي وجوب المشي إلى ما بعد الإمام؟ بحيث لو قال لك بدليل آخر امشي بعد الإمام أيضا تجد التنافي وتحاول أن تجمع بين القولين. هذا موجود في أنفسنا أو لا؟ كثروا الأمثلة، جيبوا مثال منا مثال منا مثال، حاولوا أن يشوفون شنو القضية، أنه فعلا هذا يعني فعلا أنه الأصل هو شنو، أنه راجع إلى الحكم. ولو كان راجع إلى الحكم فعلا نفهم الانتفاع عند الانتفاع أو لا. بعد تأملوا. قال الرابع مفهوم الحاصر. معنى الحاصر، الحصر له معنيان، القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة، وهذا لا يخفى عليكم أنه القصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. ما يتم مثل البلاغة مو الفكرة بسيطة في البلاغة، تفصيلاتها شوية بها بس هي الفكرة بسيطة أساسا، أنه القصر تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. أنا تارة أخصص شيئا بشيء بأي طريق كان، هذا مو كلامنا في الفصل في البلاغة، لا، أن أخصص شيئا بشيء بطريق مخصوص يعني بأدوات معينة، اللي هي أدوات القصر مثل إلا وإنما وتقديم ما حق والتأخير وما إلى ذلك. فخصصت أقول ما قائم إلا زيد، خصصت القيامة بزيد، زيد تخصيص شيء بشيء، تخصيص القيام بزيد بطريق مخصوص وهو ما وإلا، واضح؟ أقول إنما زيد قائم، خصصت صفة خصصت زيدا بصفة القيام، لا يوجد قائم إلا إنما زيد قائم. نعم بالعكس، إنما زيد قائم يعني خصصت زيدا بالقيام، بمعنى أنه لا توجد صفة أخرى لزيد إلا القيام. إنما زيد قائم ليس جالسا مثلا. يذكرون في البلاغة أنه القاصر تارة يكون قصر صفة على موصوف، وتارة يكون قصر موصوف على صفة. القصر الصفة على الموصوف يعني أخصصه، إحنا قلنا القصر شنو هو؟ تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. هنا قصر الصفة عن الموصوف، الصفة هي الشيء وأخصصها بالموصوف، يعني أقول هذه الصفة ثابتة لهذا الموصوف لا لغيره. لا لغيره. مثاله المثل بالمصنف، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. هنا لا فتاة، هاي الفتوة، صفة الفتوة خصصتها بأمير من أهل السنة. لا فتاة، لا يوجد فتى في الدنيا إلا أمير من أهل السنة. طبعا واضح هي تريجي بها جنبة بلاغية وجنبة مبالغة تجوز. فلا فتاة إلا علي، أو أقول ما عالم إلا زيد، لا يوجد عالم إلا زيد. واضح؟ هذا قصر الصفة على الموصوف. وعندنا قصر الموصوف على الصفة بالعكس. قصر الموصوف على الصفة يعني شنو؟ تخصيص شيء بشيء، تخصيص الموصوف بالصفة، تخصيص الموصوف بالصفة. مثال الذي ذكره المصنف عادة يذكر في البلاغة، ما محمد إلا رسول، ما محمد إلا رسول. هنا أنا قصرت الموصوف على ماذا؟ على الصفة النبي صلى الله عليه وآله رسول ليس غير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم متصف بالرسالة لا غيرها. طبعا هذا بالبلاغة أيضا يقولون أنه القصد تارك أن يكون حقيقيا وتارك أن يكون إضافيا. إحنا ما نتعجب شو معك أنه النبي رسول فقط، هذا بالإضافة إلى شيء. هم قالوا في بالي ما دي الآية قالوا أنه مجنون كذا، فقالت الآية وما محمد إلا رسول، هو ليس إلا مو معناته أنه هو ليس بشرا ليس كذا، لا لا، هذا تخصيص بلحاظ صفات أخرى. يعني مثلا واحد يقول لك زيد عالم فاسق، تقول لا ما زيد إلا عالم، أو يقول لك زيد عالم شاعر، فتجد زيد شاعر، فتقول ما زيد إلا شاعر، يعني ليس له إلا هذه الصفة، صفة صفة أنه شاعر. واضح إن شاء الله. أنا قلت هذا ما نشرح أصلاً، نمشي. زين. قال الحصر لهم يعني القصد بالصلاح المعروف عند علماء البلاغة. طبعاً هذا أيضاً مذكور في قطر الندى، في أواخر قطر الندى. هاي ما أدري يسموها بسمار.
ما قرأت.
لا لعله لم يشرح لكم.
لا جزء ثاني ما قرأت.
ها. في بل. بل عرض الناس خاصة السبع المصور خاصة المصور أسف، بس يعني أسف أغفت يعني نهايات قطر النداء أكفت حالي يعني من القصور فيها، هي عادة من نهايات قطر النداء داب شبير ويأخذ في مرحلة واحدة، فتلقي لعله طالب في البداية يصير عنده في الجهد وبعدين لعله حتى الأستاذ يتعارض طالب، ولهذا يعني بحسب نظري الخاصة أنه مثل هاي الكتب الطويلة لعله تبديل الأستاذ يكون أولى، يعني يجي أستاذ جديد بروحية جديدة بكذا، وهم طلب يخرجون يقولوا له امشي من قديم.
هو كتاب طويل شيء لو غيروا
لا قطر هذا فشي يعني راقي واقعا، بس هو يعني فيه الحسنات والسيئات. قال سواء كان من نوعي قصر الصفة على الموصوف نحو لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، أم من نوع قصر الموصوف على الصفة نحو وما محمد إلا رسول، إنما أنت منذر، أنت منذر لا غير.
نعم. شنو سر تعرض المصنف لإصطلاح البلاغة؟
هو لو لم يتعرض أفضل. هو سر تعرضي لها يريد أن يقول نحن لا نريد من الحصر ها هنا الحصر بإصطلاح البلاغة، لكن الواقع أنك عندما ترجع إلى كتب الأصوليين تجد أنهم يجعلون مفهوما للاستثناء ومفهوما للحصر، ويظهر من عبائر بعضهم لعله أنه مفهوم الحصر المراد منه هو نفس مفهوم الحصر في البلاغة، ولهذا سيصدق صراحة في الحلقة الثالثة عقد بحثا لمفهوم الحصر وبحثا لمفهوم الاستثناء.
فهذا يكون دفع
إشكال
مقدر على بعض المواضيع.
المصنف الظاهر عبارته أنه يقول نحن كأصوليين نريد من الحصر ما يعم الاستثناء، مو كلامه، مو يعني رأي خاص كلامه هيش، بس الواقع أنت عندما ترجع إلى الأصوليين لا تجد أن هذا شيئا متفقا عليه أو كذا. طبعا ما وجدت عند غير المصنف، ما أقول استقصيت، بس الذي وجدته عند غير المصنف هو على عكس كلام المصنف. الحلقة الثالثة على حتى قد لعله يظهر من كفاية استمال ذكر الشيخ النائي لعله يعني فعل ما فعل المصنف لا أتجاسر. بالنتيجة أقول لا أقل أن كون المراد من الحصر ها هنا هو ما يعم الاستثناء، هذا ليس مسلما ليس أمرا متفقا عليه. قال الثاني ما يعم القصر والاستثناء الذي لا يسمى قصرا، هاي الذي لا يسمى قصرا قيد الاستثناء. ليش؟ إذا تذكرون في النحو الاستثناء تارة يكون ما قبله مثبتا وتارة يكون منفيا، البلاغيون يجعلون الاستثناء المنفي من أدوات القصر، من أدوات الحصر، واضح؟ أما الاستثناء المثبت يقولون هذا ليس بقصر، بس لا أقول كلهم، هذا الذي يعلم المتداول المعروف. فعندما تقول ما زيد إلا قائم، يقولون هذا حصر، تخصيص شيء، تخصيص شيء بشيء بطريقة المخصص. أما إذا قلت جاء القوم إلا زيدين، هذا ليس بقصر باستراحي البلاغيين، هذا ليس قصرين. فالاستثناء تارة يكون قصرا وتارة لا يكون قصرا. ولهذا المصنف قال ما يعم القاصر، يعني اللي هو تقدم بالاصطلاح المعروف، والاستثناء مطلقين لا، الذي لا يسمى قصرا. اما الاستثناء الذي يسمى قصرا فهو داخل في القصر، واضح؟ قال قصرا بالاصطلاح البلاغيين نحو فشربوا منه الا قليلا. هنا انت لم تخصص شيئا بشيء بطريق المخصوص، وإنما أنت أثبت الشرب لقوم ثم نفيته عن بعض الأفراد، هذا هو معنى الاستثناء. والمقصود به والمقصود به هنا هو هذا المعنى الثاني. زين، اختلاف مفهوم الحاصر باختلاف أدواته.
ما يعم
القصر، لا لا ما يعم القصر، لا لا ما يعم القصر والاستثناء.
عفوا يا شيخ، في بلاغة القصر الاستثناء داخل القصر،
الاستثناء المنفي داخل
القصر.
المصنف قدس الله نفسه قال مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر، ولهذا نحن لا نستطيع أن نبحث عن الحصر بشكل عام، وإنما لابد أن نأتي لكل أداة لكي ماذا نستفيد من الحصر بخصوصها بخصوصياتها. البعض قال مراد المصنف ها هنا أن الحصر تارة يدل على المفهوم في بعض الأدوات وأخرى لا يدل على المفهوم، ولهذا نحن لا نستطيع أن نعطي قاعدة عامة بأنه الحصر يدل على المفهوم. هكذا قيل وياي أنه قيل أن مراد المصنف من قوله أن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر، يريد أن يقول نحن لا نستطيع أن نعطي قاعدة عامة أن كل حصر يفيد المفهوم، لا، لأن بعض الحصر يفيد المفهوم وبعض الحصر لا يفيد المفهوم، ولهذا لا بد أن نرجع إلى أدوات الحصر واحدة واحدة لنجد أنه أي أداة إذا أفادت الحصر أفادت المفهوم. هكذا قيل، وهذا غلط خطأ. ليش؟ لأنه سوف يأتي في آخر البحث من المصنف أنه كل متى ما استفيد الحاصر شنو؟ استفيد المفهوم. متى ما استفيد الحاصر استفيد، هي هاي نهاية البحث وهذا. أنا أقدمه من البداية حتى ما سوف يأتي تطبيق فقط. المصنف قد صرع نفسه سوف ينتهي إلى نتيجة أنه أنت متى ما استفدت الحاصر بأي طريق كان، بأي طريق كان، هذا ماذا؟ يثبت المفهوم. جيد، هسه بي إلا ببال استثناء نفي واستثناء استثناء فقط من دون نفي، أي طريق كان إذا أفاد الحصر أفاد المفهوم. جيد،
أفاد الحصر والاستثناء،
لا لا حصر والحصر، إحنا قلنا الحصر يعني استثناء ده. جيد، متى ما أفاد الحصر استفدنا المفهوم. زين، لحشي ما تقول إن المفهوم الحصري يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر، كأنما مراده أن استفادة الحصري تختلف من أداة إلى أداة. هو إحنا عندنا قاعدة عامة أنه متى ما استفدنا الحصر ثبت المفهوم، هاي قاعدة عامة. لكن نسأل كيف نستفيد الحصر حتى نستفيد المفهوم؟ يقول هاي استفادة الحصر تختلف من أداة إلى أداة، ولهذا لابد أن نتعرض للأدوات لكي نستفيد المفهوم، لا لكي نستفيد الحاصر ثم من خلاله نستفيد المفهوم.
شكرا. السؤال اللي أشكلته دكتور سلام على هذا التفسير، هو المصنف راح يصرح إنه الأدوات بعضها تدل على الحصر فبالتالي تدل على المفهوم، وبعضها يصرح إنه مادي. بعدين آخر شيء يقول يتكلم على الهيئات،
لا 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 عبارات عبارات العقل كلية جدا. قال وعلى لا وعلى كل حال
فإن هو راح يصرح على نسبة المتقون هو راح يصرح إنه بعض الأدوات يعني في بعض الحالات ما تقدر
على هو هذا هو واحد هو هذا اللي يقوله فالعيد الكلام عليه ما كان واضح. القائل ماذا قال؟ قال إن مراد المصنف أن بعض الأدوات التي تدل على الحاصر تفيد المفهوم وأدوات أخرى تدل على الحاصر ولا تفيد المفهوم. أنا أقول لا، المصنف ليس هذا هو مراده. المصنف يقول متى ما دلت الأداة على الحاصر استفيد المفهوم، لكن بعض الأدوات لا تدل على الحاصر فلا تفيد المفهوم. هي أدوات حاصر لكن بعض الأحيان لا تدل على الحاصر لأنها تستعمل في غير الحصر. فنحن لا بد أن نأتي لكل أداة لكي نفهم المفهوم، لا لكي نفهم الحصر. واضح؟ لكي نفهم الحصر. إذا حققنا أن هذه الأداة دلت على الحصر فمباشرة نقول تدل على المفهوم الكلي العام. هذا واضح؟ بس هذا حكاية المصنف. لا بس قبل أن ندخل في كلام المصنف نميّن منطوق الجملة الحصرية ما هو ومفهوم الجملة الحصرية ما هو. منطوق الجملة الحصرية هو من العبارة مفهوم واضح، الحصر بشيء، حصر شيء بشيء. عندما أقول مثلا المثال المعروف لا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، منطوق الجملة ما هو؟ أن الإعادة منحصرة في هذا الخمس، منحصرة في هذا الخمس، يعني لا يوجد سادس كمنطوق. جيد. أو أقول مثلا إنما المحرمون من السمك الرجيع والدم، إنما المحرم الرجيع والدم. هنا أنا حصرت المحرم من السمك بأمرين فقط، هذا هو المنطوق. إنما حرم الله الخبائث، فهنا أنا حصرت المحرمات في الخبائث، هذا المنطوق. المفهوم ما هو؟ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم عن غير المحصور. المحصور طبعا أنا أقول المحصور مفهوم، أقول المحصور به، بس هذا تعبير عرفي. المحصور به لا شك أنه شنو؟ ثبت له الحكم بالمنطوق. المفهوم الذي نريد أن نستفيده هو نفي الحكم عن غير المحصور. نرجع للمثال، إنما حرم الله الخبائث، أنا أستفيد من هذه الجملة أن غير الخبائث لا ينتفي عن منتفي عن الحرمة. نفي الحرمة السلائم لازم حلية، إحنا سنقول نفي الحرمة، ممكن نفي الحرمة يجتمع مع الحلية، يجتمع مع الاستباح، يجتمع مع الوجوب. فأستفيد مفهوما أن الطيبات اللي هي قبال الخبائث لم يثبت لها تحريم أو نفي عنها التحريم. واضح؟ هذا هو منطوقه ومفهومه الجملة الحصرية. بعد يبقى الكلام في تطبيق الأدوات فقط. عموما هو الفكرة، الأفكار تقريبا يعني مذكورة في النحو أو في البلاغة، فإحنا ما نأخذ بها وقت طويل، هي أيضا صعبة. فقال إن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحاصر. طبعا هاي العبارة بظاهرها تؤيد هذا التفسير اللي ذكرته أولا، لكن نحن لا نستطيع أن نلتزم بظاهرها لأنه يخالف كلمات المصنف الآتي. قال كما سترى، وخلنا نشوف سترون أو لا ترون. فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدة واحدة، فنقول إلا المصنف أطال فيها كثيرا ويستطيع أن يختصرها. باختصار نقول إلا الاستثنائية تدل على المفهوم لأنها تدل على الحصر. إلا الاستثنائية باصطلاح النحويين اللي هي تدخل تحتها ماذا؟
المنفية وغير المنفية.
أي أحسنتم، باصطلاح النحويين قلنا إلا الاستثنائية تشملون ما كان قبلها مثبتا وما كان بعدها مثبتا. البلاغيون يقول إلا الاستثنائية هي شنو؟ المثبتة. لا، المنفية يدخلون في القصر في الحصر. فإلا الاستثنائية عندنا استثنائية وعندنا أداة حصر عند البلاغيين، لكن عند النحويين ما عندنا استثنائية وإذا تحصر. عندنا شنو؟ استثنائية. هذه الاستثنائية تحتها داخل شنو؟ أداة الحصر. فالمصنف نهاية الكلام هنا يقول إلا الاستثنائية تدل على المفهوم لأنها تدل على الحصر. جيد. وإلا التي هي ذات حصر هي داخلة في الاستثنائية. واضح؟ هذا محصل كلامي. أما إلا الوصفية فلا تدل على المفهوم. قال وهي ثلاث وهي تأتي لثلاثة وجوه. طبعا ظهر أنه المصنف لعله تبع الرأي الصحيح. البعض يقول لا إلا تأتي عاطفة أيضا ولعله رأي الكوفيين في ذلك. وهي تأتي لثلاثة وجوه: أولا صفة لمعنى غير، ثانيا استثنائية، وثالثا أداة حصر بعد النافي. طبعا هو بعد النفي ما يحتاج يقول، هو بس قال أداة حصر المفروض هي تكون بعد النفي، لكن لأنه لم يتبع اصطلاح البلاغيين فلهذا قال بعد النفي، وإلا هو أداة الحصر باصطلاح البلاغيين لا تكون إلا بعد النفي. قال أما إلا الوصفية، إلا الوصفية طبعا لعله مر عليكم في الشرح ابن الناظم أنه إلا الوصفية هي بمعنى غير، إلا الأصل فيها أن تأتي للاستثناء، وقد تأتي بمعنى غير، وغير الأصل فيها أن تأتي وصفا، وقد تأتي بمعنى الاستثناء. جيد. فإلا ممكن أن تكون بمعنى الوصف غير، على خلاف الأصل، هو أصلا شيء غير مستساغ، شيء غير مستساغ. المصنف يقول بما أنها وصف، بما أن إحنا قلنا وصف فهذا يرجع إلى ماذا؟ إلى مفهوم الوصف. إن قلنا بأن مفهوم بأن الوصف له مفهوم فإلا تكون يكون لها مفهوم، وإن لم نقل فلا. قال أما إلا الوصفية فهي تقع وصفا لما قبلها كسائر الأوصاف الأخرى، فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف. فإذا قلنا هناك إن للوصف مفهومان فهي كذلك، وإلا فلا. وقد رجحنا فيما سبق أن الوصف لا مفهوم له، فإذا قال المقر، هذا شخص يريد أن يقر على نفسه بدين لزيد، قال في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، هاي إلا درهم وصف ل10 دراهم، يعني 10 دراهم موصوفة بأنها غير درهمين. هذا شنو معناته؟ ما تدري. واقعا هو التعبير يعني غريب جدا. أنا هنا أقول في ذمتي 10 دراهم لزيد موصوفة بأنها غير درهم، ما معنى؟ إحنا نقول نعم في ذمتي 10 دراهم إلا الدرهم، يعني عندنا درهم، أنا عندي درهم وهذا متفقين عليه، هو قديم، درهم قديم في ذمتي. الآن أقول في ذمتي 10 دراهم غير هذا الدرهم، هذا موجود الآن. أما أن نقول في ذمتي 10 دراهم هذه الدراهم موصوفة بأنها غير درهمين، هذا ما له معنى. ولهذا ابن يعيش في شرحه على المفصل ذكر أنها أن العرب يأتون بها للتحلية، كأنما شيء من التأكيد هكذا، يعني هو ما يقول أنه غير درهم لأنه أكو درهم أو ماكو درهم، هو كأنما يريد فقط ما يحلي الفكرة، يعطي فيها شيء من التأكيد هكذا لعله يفهم من كلمات ابن يعيش. طبعا مفصل ابن يعيش هو في بحث إلا في بعض كتاب مفصل من الكتب الرائعة جدا، والغريب أن المصنف قديم ليس من المتأخرين، لكن عباراته يعني اللي ظاهر عليه يقول هذا كاديمي أصلا، هو جميل جدا يعني عبارات المفصل كله جميل.
يعني يقول لما
مو الألف لام، لا إلا إلا يقول هذه للتحلية، كأنما فيها شيء من التأكيد هكذا، يعني أنا ما أدرك واقع، يعني يحتاج إلى عربي طح. شنو معناتها؟ شنو معنات أنه في ذمتي لزيد 10 دراهم موصوفة بأنها غير ذم؟ هذا كأنما الكلام بدوين لا يتكلم به حكيم واقع. قال بجعل إلا درهم وصفا فإنه يثبت أو يثبت في ذمته تمام 10 الموصوف. طبعا هذا بحث أيضا مبحوث في كتاب الشرائع في بالي يبحثون أنه هذا ماذا يثبت في ذمته ويجيبون الإعرابات إلا الاستثنائية هيك مو صحيح.
باب الإقراء
لفاق أي نعم. قال فإنها ليست بدرهم. نعم عفوا بأنها ليست بدرهم. هاي العشرة هي ليست بدرهم. إيه أدري أنا
واردينا
لا 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 دراهم. ترى هاي العشرة هي مو درهم.
يعني عندي درهم عندي درهم دينار يعني.
لا 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 ما ليش تسع درهم. ما تخص زي العشرة.
في جملة يعني مثلاً الصور بخدي يعني تقول ترى ما يطلب درهم.
لا 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 ما هذا ما.
في الشرائع يقول إلا هنا استثناء فش يقول تسعة.
أي خلاف. نعم.
العشرة استثنى منها واحد
على ال على الاستثناء هذا مو على ال.
مو على معناه.
هذا راح يجيبني صدق. نعم قال ولا يصح أن تكون استثنائية لعدم نصب درهم. درهم في المثال ليس منصوبا فلا يحتمل أنها استثنائية، وإلا لو احتمل أنها استثنائية لابد أن نحملها على استثنائية كما سوف يأتي، لأن الأصل في إلا أن تكون استثنائية. قال ولا مفهوم لها حينئذ، فلا تدل على عدم ثبوت شيء آخر في ذمة زيد. تداركنا الوقت سبحان الله. المصنف يظهر منه أنه إذا قلنا بأن الوصف له مفهومون فإلا الوصفية يكون لها مفهوم، هذا صريح عبارته، لكن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن إلا الوصفية تارة تكون احترازية وتارة تكون تأكيدية، ومثال التأكيدية ها هنا هو الذي ذكره المصنف، هذا إلا درهم هذا تأكيد ليس للاحتراز، ونحن في كلامنا في مفهوم الوصف في الاحتراز في المفهوم الذي يؤتى به الاحتراز، جيد؟ ولهذا قلنا قيد، والقيد معناه هو احتراز تضييق، هنا لم يضيق إلا درهم لم تضيق، فلا مفهوم لها أصلا حتى إذا قلنا بأن الوصف له مفهوم. فالمفروض أن يمثل بمثال سيبوي، مثال معروف نقله ابن هشام في المغني وغيره كذلك نقله كثيرا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، لو كان معنا إلا زيدون لغلبنا. في بالي مثال سيبوي مثال معروف، لو كان معنا إلا زيدون لغلبنا. يقول لو كان معنا رجل موصوف بأنه غير زيد، زيد جبان ويجي ويانا وخرب السالفة علينا، شايف الجبان مرات حتى لو واحد شجاع وياهم يثبق. لو كان معنا غير هذول اللي راحوا يجبنوا أصحابه ويجبنونه، فلو كان معنا غير زيدين لغلبنا. هاي غير زيد جاء بها للاحتراز، هنا ممكن أن نستفيد المفهوم على القول بمفهوم الوصف. قال وأما الاستثنائية فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم، وهو انتفاء حكم المستثنى عن المستثنى منه عن المستثنى. الاستثنائية شنو معناها؟ معناتها أنه تثبت حكما للمستثنى عنه وتنفيه عن شنو؟ عن المستثنى. هذا اللي كنا شنو كلمة نقوله في النحو. المصنف يقول لا، احنا نحن إذا جينا دققنا نجد أن الاستثنائية تدل على إثبات الحكم للمستثنى منه، مثل جاء القوم أثبتنا الحكم للمستثنى منه. إلا زيدين تفيد إلا إخراج زيد عن الحكم. الإخراج يلزم منه انتفاء الحكم، يلزم منه ثبوت حكم مغاير له. سيقول المصنف منطوق إلا هو الإخراج، مجرد هي أخرجت من هذا الحكم، ومجرد الإخراج هكذا فقط الإخراج. شنو معناه أنه ثبت له شيء آخر؟ لا، أنا أخرجتك من هذا الحكم، جيد؟ يقول هذا الإخراج بما أني أخرجتك من هذا الحكم فلازمه مفهومه شنو؟ أنه يثبت له نقيض الحكم في المستثنى.
أن منطوقه هو مفهوم.
شنو؟
المنطوق نفسه، يعني كأن المنطوق هو نفسه.
لا، المنطوق هو الإخراج، لازمه الانتفاع، واضح؟ فهذا اللازم هو المفهوم. قال لأن إلا موضوعة للإخراج، هذا معناه المنطوقي. إخراج شنو؟ إخراج المستثنى عن حكم المستثنى منه أو عن المستثنى منها على خلاف المذكور في النحو. وهو الاستثناء، هذا الإخراج هو الاستثناء، ولازم هذا الإخراج باللزوم البين بالمعنى الأخص أن يكون المستثنى محكوما بنقيض حكم المستثنى منه. يعني المستثنى منه إذا كان محكوما بحكم إيجابي فهذا سلبي، لا كان ذاك سلبيا وهذا إيجابيا. جاء القوم شنو؟
أحسن ما جاء
إلا زيد، يعني لم يأتي زيد. وهذا يعني واضح معروف يعني في اللغة. الآن إذا قلت جاء القوم إلا زيدين فتفهم أن زيد لم يأتي، يعني ثبت له عدم الوجود، وهذا هو المفهوم. قال: ولما كان هذا اللزوم بينين ظن بعضهم أن هذا المفهوم من باب المنطوق. هذا بين بمعنى الأخاص، وإحنا قلنا سابقا كل المفاهيم إلا بد أن تكون بينة بمعنى الأخاص، لكن الغريب أنهم يقررون هذا في بداية البحث وعندما يأتون لتطبيقه لا تجد له ذكرى. أخذنا مفاهيم، عدة مفاهيم، شو كنت ذكرنا لزوم بين بمعنى الأخاص الآن؟ وإلا بالله عليكم المفهوم، هاي بالله عليكم مش خطابيات، المفهوم مفهوم الجملة الشرطية بين بمعنى الأخص. وإذا كان بين بمعنى الأخص شو يستدلون عليه بأدلة عقلية ما ندركها إلا بعد يكون دلالة أولى ودلالة ثانية ودلالة ثالثة وكون مثبتين وبعدين نوصل. هذا وين بين بمعنى الأخص؟ على كل حال، قال: وأما أداة الحاصر بعد النافي نحو لا صلاة إلا بطهور فهي في الحقيقة من نوع الاستثنائية بناء على نتيجة مذهب النحاة. بعد ما كنت تأخرنا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.